أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الثالث الذي استدل به على وجوب القضاء في المضمضة عبثاً إذا سبقه فدخل في جوفه. الدليل الثالث كان هو عبارة عن التمسك ب مفهوم الشرطية الواقع في ذيل موثقة سماعة التي تقول: وإن كان في وضوء فلا بأس به. وفهمنا من الرواية أن الباس يراد به القضاء، فكأن الرواية تقول: إن كان هذا ما ذكر من سبق الماء ودخوله في جوفة، إن كان في وضوء فلا بأس به، يعني لا يجب فيه شنو؟ القضاء. خب، مفهوم شنو هاي الشرطية؟ أنه إن لم يكن في وضوء، هذا دخول الماء إلى الجوف قهرًا، إن لم يكن في وضوء ففيه بأس، يعني شنو؟ يعني يجب فيه القضاء، هذا مفهومه. فهاي الجملة بإطلاقها تشمل محل الكلام، لأنه في محل الكلام سبق الماء ودخوله إلى الجوف ليس في وضوء، وإنما هو شنو؟ عبثا بحسب الفار. فمفهوم الرواية يدل على وجوب القضاء فيه. في الدرس السابق قلنا بأنه استشكل في وجود مفهوم لهذه الجملة الشرطية، وهذا الإشكال في الحقيقة في النكتة يعني سيالة تجري في موارد أخرى لابد من التنبيه عليها والتأمل بها، أنه في حالات من قبيل ما نحن فيه الجملة الشرطية لا يكون لها ظهور في المفهوم، حتى إذا قلنا واعترفنا بأن الجملة الشرطية ظاهرة في ماذا؟ في المفهوم. السر في هذا هو ما ذكرناه في الدرس السابق من أنه يقال بأن هذه الجملة ليس لها ظهور في الانتفاع عند الانتفاء، لأن ظهور الجملة الشرطية في الانتفاع عند الانتفاء هو من باب الظهور. فإذا فرضنا أنه في مورد من الموارد هذا الظهور ما كان واضح لوجود شيء آخر يمنع منه مثلا، حينئذ لا تكون الجملة وإن كانت شرطية لا يكون لها ظهور في الانتفاع عند الانتفاء. يدعى أن الجملة الشرطية في محل الكلام هي ظاهرة في الاستدراك فحسب، مجرد استدراك عما وقع قبلها، وهذا الاستدراك يفهم يعني أو عدم دلالة الجملة الشرطية على الانتفاع عند الانتفاء يفهم على أساس الجملة التي قبلها، باعتبار أنه في الجملة التي قبلها وقع هناك سؤال، وهذا سأل ماذا؟ أنه رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فسبقه فدخل في جوفه مثلا، الإمام عليه السلام قال هذا يجب عليه شنو؟ القضاء، أو كما قال عليه السلام أوجب عليه ماذا؟ القضاء. هذا الشيء يوجب توهم عند السائل في تعميم هذا الحكم، في أن المسألة ما مرتبطة بكونه مضمضة للتبرد ولرفع ماذا؟ ولرفع العطش، وإنما كأنه الإمام عليه السلام رفع يده عن اشتراط الاختيار في ماذا؟ في المفطرية، بدليل أنه في هذه المضمضة لرفع العطش وللتبرد دخل الماء إلى جوفه قهران وبالاختياره، ومع ذلك الإمام أوجب عليه شنو؟ القضاء، واعتبر أن هذا شنو؟ مفطر، واعتبره مفطرا. فكأنه قد يتوهم، من جواب الإمام عليه السلام على هذا السؤال أن هذه المسألة مسألة سيالة ما تختص بماذا؟ بخصوص المضمضة للتبرد، وإنما المسألة مسألة أن الاختيار ليس شرطا في ماذا؟ في المفطرية، بل يكون ما يدخل إلى الجوف مفطرا وإن دخل شنو؟ قهرا، بدليل أنه في ما مسألة في السؤال الذي سئل عنه فرض دخوله قهرًا، مع ذلك الإمام قال بأنه يجب فيه شنو؟ الوضوء، القضاء. فقد يتخيل هذا السائل بأنه المسألة عامة، فإذا في كل مورد يدخل الماء قهرا إلى الجوف يجب فيه شنو؟ القضاء بما فيه المضمضة للوضوء، بما فيه المضمضة شنو؟ للوضوء. إذا قاعد يتوضأ وتمضمض ودخل الماء إلى جوفه قهرا، هذا قد يتخيل بأنه هذا حال شنو؟ ماذا توضأ للتبرد، لأنه في كل منهما يشتركان في ماذا؟ في عدم الاختيار، وأن الدخول يكون دخولا شنو؟ قهريا. فالإمام عليه السلام ذكر هذه الجملة الشرطية في ذيل كلامه لدفع هذا التوهم، هذا اللي يعبر عنه بالاستدراك. قال لا تخيل، الوضوء له حساب خاص، كأنه استثنى الوضوء. الوضوء له حساب خاص، لا تخيل أن هذا الحكم يثبت في الوضوء. أما سائر الموارد غير ما ذكره السائل وغير ما ذكره الإمام فكانه مسكوت عنه، ومنه محل الكلام، يعني المضمضة حبثا ما ناظر إليه الإمام، ما يريد يقول بأنه إن كان في وضوء فلا بأس، ويريد يقول في المفهوم بأنه إن لم يكن في وضوء ففيه بأس، بحيث يشمل محل الكلام، وما ناظر إلى هذا. ما يستفاد من مجموع الرواية بيان حكم حالتين ليس إلا حالة الوضوء للتبرد، وهي المسؤول عنها وحكم فيها الإمام بوجوب القضاء، وحالة المضمضة اللي استدركها الإمام الوضوء للمضمضة للوضوء اللي استدركها الإمام وبين حكمها الإمام بأنه لا يجب فيها شنو؟ القضاء. أما الحالات الأخرى فهي مسكوت عنها، وهذا معناه أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم. لأجل توضيح هذه الفكرة نذكر هذا المثال، نشوف بأنه احنا نفهم الشرطية، نفهم الانتفاع عند الانتفاع من شرطية تقع من هذا القبيل أو لا. مثلا لو فرضنا أنه جاء واحد سأل سؤال شرعي، قال بأنه جاري هذا من الأفرض من المخالفين، من الأفرض وهابي، يقول أنا جاري وهابي، هل يجوز لي أن أدفع للزكاة؟ سؤال يسأل هذا السؤال، جاري مخالف، هل يجوز لي أن أدفع له الزكاة أو لا؟ أجيب عن ذلك بأنه نعم يجوز لك دفع الزكاة، ثم أضاف المجيب قال وإن كان، جملة شرطية، وإن كان ناصبيا فلا تدفع إليه، إن كان ناصبيا وإن كان ناصبيا فلا تدفع إليه زكاة، لا تدفع إليه. هذا يفهم من الاستدراك أو يفهم منه أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الانتفاع عند الانتفاع، وأن القضية تدور مدار الشنو؟ مدار الناصبي، وأن غير الناصبي هذا يجوز دفع الزكاة إليه وإن لم يكن من قبيل مورد السؤال. هو سأل شنو؟ قال مخالف، أفرض حنفي كذا مخالف، الجواب وإن كان ناصبيا فلا تدفع إليه، هذا ما ناظر إلى ماذا؟ إلى أنه أن لا لا يعني ليس ظاهر هذا الكلام، هو جواز دفع الزكاة إلى كل من لم يكن شنو؟ ناصبيا، وإن لم يكن مورد السؤال، كما أفرض إذا كان خارجيا مثلا، وما ناظر إلى هذا، وإنما يريد يقول بأنه تتخيل حينما قلت لك بأنه يجوز دفع الزكاة إلى هذا المخالف، أن هذا مثلا تنازل عن شرط الإيمان بشكل مطلق في دفع شنو؟ في دفع الزكاة. لا، هذا مو هيك تنازل عن هذا، لا تتخيل بأن هذا يعام حتى الناصبي، فاستثنى الناصبي، استدرك على الناصبي، قال وإن كان ناصبيا فلا تدفع إليه. هذا ليس فيه دلالة على ماذا؟ على الانتفاع عند الانتفاع، هذا هو المدعى. وبالتالي لا يكون لهذه الجملة مفهوم حتى يستدل بها على وجوب القضاء في محل الكلام، لأن الاستدلال مبني على أن يكون لهذه الجملة مفهوم. أما بناء على هذا الـ على هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الذي ذكر، لا، الجملة لا يكون لها مفهوم وتكون متعرضة لصورتين فقط، صورة المضمضة للتبرد وصورة المضمضة علما للوضوء. أما محل الكلام اللي هو المضمضة عبثا هي ساكتة عنها ولا يفهم حكمها من هذه الرواية. هذا هو الذي استشكل فيه على هذه الرواية. و يمكن أن يبين هذا الإشكال ببيان آخر، وأن هذه الجملة الشرطية إذا كانت دالة على المفهوم، إذا كان لها مفهوم فهي تدل على المفهوم والانحصار، خلينا نسميه الانحصار الإضافي، مو الانحصار المطلق اللي هو يثبت به المفهوم والانتفاع عند الانتفاع، فالانحصار الإضافي بمعنى أنها تدل على أن إسقاط القضاء، إسقاط القضاء وإن كان في وضوء فلا بأس، لا بأس شنو قلنا؟ يعني لا يجب القضاء، يعني سقط القضاء لا يجب القضاء. أن عدم وجوب القضاء منحصر بيش؟ بالمضمضة للوضوء. هي تدل على هذا، على الانحصار، لكن الانحصار بالإضافة إلى ماذا؟ إلى المضمضة للتبرد، مو الانحصار المطلق. المفهوم يعني الانحصار المطلق، يعني أن الحكم بسقوط القضاء وعدم وجوب القضاء منحصر بماذا؟ بالمضمضة للوضوء، إذن ينتفي شنو؟ بانتفاءها. وهذا هو اللي يستدل بالرواية لإثبات وجوب القضاء في محل الكلام. عدم القضاء منحصر بماذا؟ بالمضمضة للوضوء. في محل الكلام ماكو مضمضة للوضوء، إذن شنو؟ يجب القضاء، يعني ينتفي عدم القضاء فيثبت شنو؟ وجوب القضاء. المدعى هو يقول لا، هذا إذا دلت عن انحصار تدل عن انحصار إضافي، يعني تدل على انحصار عدم وجوب القضاء أو سقوط القضاء خلينا نسميه بالمضمضة للوضوء، لكن بالإضافة إلى ماذا؟ إلى المضمضة لأجل التبرد ولرفع ماذا؟ ولرفع العطش. بالإضافة إلى هذا يكون سقوط القضاء منحصر بماذا؟ بالمضمضة إلى الوضوء، فهي لا تدل إلا على هذا المقدار، أن المضمضة للوضوء يسقط معها القضاء، وأن المضمضة للتبرد لا يسقط معها القضاء بل يجب فيها ماذا؟ القضاء. أما الموارد الأخرى هي ليست ناظرة إليها أصلا، لأن لا دلالة فيها على الانحصار الحقيقي، لا دلالة فيها على الانحصار الحقيقي لوجود هذه القرينة. يا قرينة، يا القرينة وقوع السؤال قبلها بهذا الشكل، هذا شكل قرينة على أن المقصود في المقام ليس هو الانحصار الحقيقي وإنما الانحصار إضافي، أو قل بعبارة أخرى شكل قرينة على مانع ظهور هذه الشرطية في ماذا؟ في المفهوم. هذا ما يمكن أن يستشكل به على هذا الدليل الثالث. هناك إشكال آخر أيضا نذكره في الاستدلال بذيل موثقة سماعة على وجوب القضاء في محل الكلام. وحاصل هذا الإشكال أن يقال بأنه من المحتمل، أقول هيجي، أنه من المحتمل أن يكون المقصود بالشرط في هذه الجملة الشرطية ليس ما هو ظاهره وهو الوضوء، يعني الشرط هذا الوضوء كان، وإن كان في وضوء، يعني وإن كان ما حصل يعني من الدخول قهرا كان شنو؟ في وضوء، ليس المراد بالشرط هو ما هو ظاهره وهو الوضوء، وإنما المراد به غير مضمضة العطش. مراد بالشرط غير مضمضة العطش. وعليه يكون الجملة الشرطية مفادها هذا، وإن كان ما حصل وهو دخول قهران في غير مضمضة العطش فلا بأس. واضح؟ في غير مضمضة العطش فلا بأس. نفسر الوضوء بأن المراد به مو الوضوء، وإنما المراد به غير ما سألت عنه. هو عن من سأل؟ عن مضمضة العطش. والإمام قال له بأنه يجب فيه القضاء، كان يقول له وأما في غيره فلا يجب القضاء، وأما في غيره فلا يجب القضاء. وهذا يكون دليل على ماذا؟ على بالعكس، على عدم وجوب القضاء في محل الكلام، وأنه يكون دليل على وجوب القضاء في محل الكلام، يكون دليلا على عدم وجوب القضاء في محل الكلام. بعبارة أخرى، أن هذه الجملة الشرطية بمنطوقها تدل على عدم وجوب القضاء في غير مضمضة العطش، وبمفهومها إن كان لها مفهوم تدل على ماذا؟ على وجوب القضاء في مضمضة العطش، وهو نفس ما ذكر في صدر الرواية، هو نفس ما ذكر في صدر الرواية. يعني بمفهومها تدل على وجوب القضاء في مضمضة العطش، يعني تقول وإن كان الجملة هيك تصير، وإن كان ما حصل من الدخول قهران في غير مضمضة العطش فلا بأس، يعني شنو؟ لا يجب القضاء. بالنهاية تدل على عدم وجوب القضاء في محل الكلام بمنطوقها مو بمفهومها. إذا كان لها مفهوم، مفهومه يصير هو نفس ما ذكر في صدر الرواية. شنو مفهومه يصير؟ هي المنطوق شنو؟ وإن كان في غير مضمضة العطش فلا بأس. مفهومه شنو؟ وإن كان في مضمضة العطش ففيه بأس، يعني يجب فيه القضاء في مضمضة، وهذا ما صرح به في صدر الرواية. إذن الرواية بناء على تفسير الشرطي في الجملة الشرطية بأن المراد به غير ما تقدم، سئل عن مضمضة العطش قال يجب فيه القضاء، وأما غيره وإن كان غيره في غيره فلا يجب شنو؟ فلا يجب، فتكون دليلا على عدم وجوب القضاء في محل الكلام، لا أن يستدل بها على وجوب القضاء في محل الكلام. هذه مناقشة أخرى أيضا للاستدلال بالرواية، لكن هذه المناقشة يعني الالتزام بها مشكل، لأنه خلاف ظاهر خلاف ظاهر الدليل. الدليل يقول وإن كان في وضوء، يعني إن كان ما حصل من المضمضة والدخول غير الاختياري هذا كله كان في ماذا؟ في وضوء. شو نفسر وضوء بأنه غير مضمضة العطش حتى نعممها لمحل كلام؟ هذا قد يصح ذلك، أو يحتمل خلينا نقول ذلك، فيما إذا كان كلتا الجملتين صدرتا من الإمام عليه السلام، يعني الشرطيتان صدرتا من الإمام عليه السلام، هو ذكرهن في كلامه مو يسأل عنها كما في روايتنا. هو يذكر يقول إن كان الدخول إلى الجوف قهران كذا مثلا كان في مضمضة رفع العطش فيجب فيه شنو؟ القضاء، وإن كان في وضوء فلا يجب فيه شنو؟ القضاء. حيث أنه صدرتا من الإمام، شرطيتان صدرتا من الإمام عليه السلام، يمكن واحد يقول بأنه مقصود من الثاني هو شنو؟ هو ما كان غير مضمضة شنو؟ العطش، غير مضمضة العطش، فكأنه يقول إن كان في وضوء يعني إن كان شنو؟ إن كان في غير مضمضة العطش، باعتبار أن كلامان صدر من الإمام عليه السلام يفسر أحدهما الآخر. هيجي فذكر مضمضة العطش قال بأنه يجب الوضوء، ثم من إلى الثاني كان إن كان غير هذا فيجب فيه شنو؟ يجب فيه فلا يجب فيه القضاء. يمكن واحد يقول بأنه هذا، أو بعبارة أخرى نقول بأنه هو صرح بمفهوم الشرطية الأولى. الشرطية الأولى تقول إن كان في وضوء رفع العطش يجب فيه القضاء، شنو مفهومها؟ إن لم يكن في وضوء رفع العطش فلا يجب عليه شنو؟ القضاء. هذا المفهوم صرح به الإمام عليه السلام في الجملة الثانية، صرح به، لكن ما جاب بهالشكل إن كان في غير وضوء التبرد، في غير مضمضة العطش فلا يجب القضاء، قال وضوء، استعمل كلمة شنو؟ الوضوء. هاي مثلا يمكن هذا بقرينة ما قبله، فيكون الجملة الشرطية الثانية بمثابة التصريح بمفهوم الشرطية الأولى، فيفهم منها أنه الجملة الشرطية الثانية منطوقة ويدل على عدم وجوب القضاء في محل الكلام، يعني يقول وإن كان ما حصل في غير مضمضة رفع العطش فلا يجب فيه شنو؟ فلا يجب فيه القضاء، وإحنا في محل كلامنا غير مضمضة رفع العطش فلا يجب فيه شنو؟ القضاء. هذا في كلامين إذا صدر يحتمل، وإن كان من المنين لكن يحتمل فيه ذلك، وفي محل كلام المطلب ليس هكذا، مطلب هو الإمام سئل عليه السلام عن هذه القضية، ما صدرت منه الشرطية الأولى أصلا، ما صدرت منه، سئل بأنه هذا حدث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل في جوفه، قال أن هذا حكم شنو؟ أنه يجب عليه شنو؟ القضاء. هذا الموجود، ماكو شرطية، ولا الإمام قال هذه الشرطية حتى نقول هذا مناسب إلا أن شنو يصرح بمفهوم تلك الشرطية في الجملة الثانية، فنحمل الوضوء لمن؟ على ما عدا مضمضة العطش. هذا بعيد جدا في هذه الجملة، ولذا هذا الكلام لا يكون وارد على الاستدلال، وإنما إذا كان يرد يرد في الإشكال السابق، وهو أن الجملة الشرطية على الأقل سنقول ليس لها ظهور واضح في ماذا؟ في الانتفاع، عند الانتفاع، حتى يستدل بها على وجوب القضاء في محل الكلام. زين، هذا بالنسبة إلى الدليل الثالث، وقد تبين أنه مثلا على الأقل يعني أكو تشكيك في تماميته. وأما الدليل الثاني اللي ذكر، احنا قلنا نصعد من الخامس نصعد لفوق، وأما الدليل الثاني اللي ذكر وهو رواية الريان بن الصلت عن يونس، قلنا يستدل بها وبينا كيفية الاستدلال بها على وجوب القضاء في محل الكلام. هل اللي يرد عليه هو المناقشة السندية في الرواية، أن الرواية مقطوعة مو مضمرة، مضمرة نقول ما بها مشكلة، لأن يونس مثلا لا يروي عن غير الإمام عليه السلام، قل تكون مضمرة، لكن الضمير هي يرجع إلى أهله عندما يصدر من قبل يونس وأمثال يونس، لا الرواية مقطوعة، فحينئذ يرد فيها احتمال ماذا؟ أن هذه من آراء يونس، أن ما ذكر فيها هو من آراء يونس، ورأي من يونس، يونس قال هكذا ويعبر عن رأيه، هو أنه ينقل كلاما عن ماذا؟ عن المعصوم عليه السلام، ومن الواضح أن آراء يونس لا تكون حجة علينا. هذه المشكلة في هذه الرواية، هكذا يناقش في الدليل الثاني. وأما الدليل الأول، الدليل الأول اللي هو عبارة عن الأولوية، لكن الأولوية اللي هي مستفادة من رواية صحيحة الحلبي أو صحيحة حماد، صحيحة الحلبي أو صحيحة حماد واضح هي تفصل بين المضمضة في وضوء فريضة والمضمضة في وضوء نافلة، التفصيل والتفريق واضح في هذه الرواية، وتحكم بأنه إن كانت المضمضة التي دخل الماء إلى الجوف قهرا فيها، إن كانت مضمضة لصلاة في الوضوء فريضة ما يجب القضاء، ما يجب القضاء، لكن إن كانت المضمضة في وضوء نافلة هنا يجب القضاء، هنا يجب القضاء. في الدرس السابق قلنا بأنه لا يبعد استفادة الأولوية من ماذا؟ من هكذا طارز هذا الأمر، أنه في الدرس السابق طبقناه على مسألة شنو؟ العطش، لرفع العطش لغرض المضمضة لغرض عقلائي، قلنا بأنه هذا فيه دلالة على الأولوية في محل الكلام إذا كانت المضمضة لا لغرض أصلا. سهنا الأولوية لعلها تكون أوضح، يعني عندما الإمام هو عليه السلام يفصل بين ماذا؟ يفصل بين الوضوء الواجب والوضوء المستحب. الوضوء الواجب في صلاة الفريضة يقول بأنه ما به مشكلة، هذا لا يوجب القضاء، وبين الوضوء المستحب. فيفهم من ذلك ماذا؟ أن القضية تابعة لمن تابعة لأهمية الوضوء والإلزام به ووجوبه. فإذا كانت المضمضة في وضوء واجب على المكلف أن يأتي به وحصل له ذلك، هذا لا يجب عليه ماذا؟ القضاء. أما إذا حصل في وضوء مطلوب شرعا وعبادة، مطلوب شرعا وعبادة ومأمور به، لكنه لا يصل إلى حد شنو؟ إلزام، كما هو الحال في وضوء الفريضة، الإمام عليه السلام يقول هنا يجب فيه القضاء. فكأنه يفهم أنه باعتبار أن هذا لا يصل إلى حد الإلزام، لا يصل أهميته، لا تصل إلى تلك الدرجة، يجب فيه القضاء. لكن عندما يكون واجب وله أهمية خاصة، هنا يقال بأنه لا يجب فيه شنو؟ القضاء. وأما في وضوء النافلة لأنه لا يبلغ تلك المرتبة من الأهمية، وإن كان مامورا به وعبادة، لكنه مع ذلك هذا يكون مفطر ويجب فيه ماذا؟ القضاء. هذا يفهم منه بشكل بالأولوية العرفية، يعني أنه في محل الكلام هذا من باب أولى يجب فيه القضاء، لأن هذا لا مامور به لا عبادة، حتى لا لغرض عقلائي، حتى لا لغرض ماذا؟ لا لغرض عقلائي. فمن باب أولى أن يثبت فيه وجوب القضاء. هذا الدليل الأول. ومن هنا يظهر أن هاي الأدلة التي ذكرت، احنا ذكرنا منها خمسة ويعمدة ما ذكروه، يعني لا يسلم منها إلا هذا الدليل. هذا الدليل إذا ما تم حينئذ لا يبقى عندنا دليل، طبعا بقطع النظر عن مسألة الفتاوى والكذا، لأن الفتاوى ما بها إجماع ولا شهرة، هناك خلاف بها المسألة في وجوب القضاء في محل الكلام، أنه لا يسلم منها إلا هذا الدليل الأخير، يعني الدليل الأول في تعداد الأدلة التي ذكرناها في الدرس السابق، وهي مسألة الأولوية. الآن نجي قبل أن يعني ننتهي إلى نتيجة، نجي إلى أدلة القول الآخر، يعني ما يستدل به لنفي وجوب شنو؟ وجوب القضاء. استدل على نفي وجوب القضاء بعدة أدلة. دليل الأول الأصل، دليل الثاني هو عبارة عن القاعدة الثانوية اللي أشرنا إليها مرارا، القاعدة الثانوية في المقام اللي تقول ماذا؟ بأن المفطرية المفطرات مشروطة بالعمد والاختيار، وأنه متى ما انتفى العمد والاختيار ماكو مفطرية، يعني شنو؟ يعني لا يجب القضاء في محل الكلام، هذا معنى، يعني في محل الكلام ماكو اختيار ولا أكو عمد بحسب الفارق، يعني نفترض أنه سبقه الماء فدخل شنو؟ في جوفه، إذن ماكو اختيار وعمد لإدخال الماء إلى الجوف، ما دام ماكو اختيار ماكو عمد، قاعدة ثانوية تقول مفطرية المفطرات مشروطة بيش؟ بالاختيار والعمد، فمع عدمهما لا يكون الشيء شنو؟ مفطرا. وهذا هو حاصل في محل الكلام، فدخول الماء إلى الجوف في محل الكلام لا يكون مفطر، وبالتالي لا يجب فيه القضاء. هذا الدليل الثاني، قاعدة ثانوية سمعناها. الدليل الثالث هو إطلاق موثقة عمار المتقدمة اللي يقول بها ليس عليه شيء،
في السؤال الأول بالخصوص،
في السؤال الأول
نقرأ الرواية يقول له أنه سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم، قال ليس عليه شيء. مقتضى إطلاق هذه الرواية الناشئة من ترك الاستفصال في جواب الإمام، الإمام ما سأل أن مضمض تكويا عبثان للتبريد في الوضوء، ما سأل، مقتضى ترك الاستفصال أن جواب الإمام يعم كل الحالات المحتملة في سؤال السائل، ومنها أنه شنو تمرمض عبثا اللي هو محل الكلام. إذا مقتضى إطلاق قوله ليس عليه شيء، مقتضى إطلاق الناشئ من ترك الاستفصال في الجواب هو ماذا؟ هو عدم وجوب القضاء في محل الكلام. ما قال له، قال تمرمضت ودخل الماء في جوفي، ولا يحتمل بأن مضمضت لأجل العبث، عبثا تمضمض محتمل، والإمام ما تستفصل، إذن جوابه يكون عاما لكل المحتملات في السؤال. هاي قاعدة عدم الاستفصال، فيستدل بها في محل الكلام لإثبات عدم وجوب القضاء. هذه الأدلة الثلاثة، صلاة البراء نشك في أنه يجب القضاء أو لا، إذا وصلت النوبة إلى الشك الأصل عدم وجوب القضاء، كأي شك في التكليف في الوجوب في الحكم التكليفي. هذا بالنسبة إلى هذه الأدلة. الدليل الثالث وهو إطلاق موثقة عمار، طبعا يرد فيها الإشكال اللي طرحناه سابقا في موثقة عمار، وهو أنه قد يقال بأن الرواية ما بها إطلاق، وإنما هي أساسا مختصة بماذا؟ بخصوص المضمضة للوضوء، هي واردة في المضمضة للوضوء بقرينة تثليث المضمضة الأولى والمضمضة الثانية والمضمضة الثالثة ذيل الرواية، وقرينة تعريف الثانية والثالثة باللام، كلها قرائن على ماذا؟ على أن المقصود هو المضمضة بل في الوضوء. إذن هي ما بها إطلاق، حتى السؤال الأول هيك المدعى الإشكال يقول حتى السؤال الأول هو مختص بماذا؟ مختص بالمضمضة للوضوء، فأين الإطلاق اللي نتمسك به لإثبات عدم وجوب القضاء في محل الكلام؟ هذا الإشكال احنا جاوبنا عنه تبعا لي كما قلنا للمحقق الهمداني، بيقول لا، بأنه الجملة الأولى تبقى مطلقة، الجملة الأولى تبقى مطلقة. هاي القرائن ذكرت ماذا بعدين في السؤال الثاني والسؤال الثالث، ولا الجملة الأولى ما بها القرائن، كل قرائن ما بها، والإمام أجاب وترك الاستفصال طبقا لهذا ما قال السائل في سؤاله. السؤال ماذا قال في سؤاله؟ قال تمضمض، قال تمضمض، إمامه أجاب على طبق سؤاله، ترك الاستفصال، ما قال له مضمض من أي شيء ناشئة، فترك الاستفصال، فجوابه إذن يكون عام لكل المحتملات الموجودة في السؤال. هذا كنا سابقا، فحينئذ هذا نذكر في المقام لدفع هذا الإشكال، وبالتالي يثبت بأن أن الجملة الأولى مطلقة، والاستدلال يكون بماذا؟ بالجملة، بقوله ليس عليه شيء في الجملة الأولى، وهذا يشمل ماذا؟ يشمل أيضا سائر المحتملات ومنها محل الكلام. زين، انتهى الوقت، نكمل المطلب بعدين إن شاء الله، وصلى الله على محمد.